إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، آية من آيات الله عز وجل تأملتها وعرضتها على ناظري وقلبي، وأردت أن أشرككم في تدبرها والوقوف على معانيها. فما أفضل أن يجتمع الناس على كتاب الله عز وجل، وما أعظم أن تغسل القلوب بالنظر في كتاب الله عز وجل. فليس هناك أقدس من هذا الكتاب، ولا أعظم من كلامه ولا لغته. هذه الآية هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذه الآية خطاب لمن؟ ليس لكل الناس، وإنما هذا الخطاب أيضا للمؤمنين من الناس. فقارن بين قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالكافر غير مطالب بهذا الخطاب. ما بنقولش للكافر غض بصرك، أو احفظ عليك سمعك، أو لا نقل للكافر لا تسرق، لأنه أتى بما هو أعظم، فليس هناك أعظم من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا الذي ترطب لسانه بالذكر وغسل قلبه بالشكر، فهو الذي يتأثر بالأوامر والنواهي. المؤمن تقول له لا تنظر إلى المرأة فيستجيب، تقول له لا تقل الغيبة ولا تخط في النميمة يستجيب، تقول له راعي الله عز وجل في أوقاتك وفي نفسك وفي بدنك وفي مالك وفي عرضك يستجيب. أما الكافر فإن أمره عجب، يتقلب في المعاصي من معصية إلى أخرى ومن أصغر إلى أكبر، ليس عنده وازع وليس لديه سقف ينتهي إليه. أما المؤمن فإنه مهما عربد ومهما شرق وغرب فإنه مربوط إلى الإسلام، سيرجع إلى الإسلام في وقت يريده الله عز وجل. كم من رجل كان يشرب الخمر ويعاقرها، يديم شربها، ويأتي النساء ويسرق وإلى غير ذلك، كان شيطانا من شياطين الإنس، وفجأة تغيرت أحواله وانقلب إلى رجل سوي دين يخاف الله عز وجل، وإذا قرأ القرآن فاضت عينه وخشع قلبه ولان جلده وفؤاده. سبحان الله، أهو ذلك الرجل النكس المنتكس المتقلب في معصية الله المعاند لربه ومولاه الآن يقرأ القرآن يبكي ويتأثر ويخشع؟ نعم، لأنه في الآخر وفي نهاية أمره هو مسلم من جملة من يتأثر بالإسلام. إذن هناك حاجز بين القلب وبين الشرع، حاجز بين القلب وبين الشرع، هذا الحاجز هو الهوى، وهناك حاجز بينك وبين الله، هذا الحاجز هو الناس، وهناك حاجز بينك وبين الناس وهو العجب. فإذا ما قضيت على العجب وقضيت على الرياء وقضيت على الهوى قضيت على الآفات كلها. إذن الآفات التي تصيب الناس بمجامع المعاصي إما أن تكون راجعة إلى العجب، ملاحظة النفس، بينك وبين الناس خطوة، خطوة النفس، تلاحظ نفسك في كل شيء، تلاحظ أنك أفضل، تلاحظ أنك أغنى، أقوى، أعلم، أسد، أرشد، أوفق، ملاحظة النفس هذا عجب. فإذا ما قطعت خطوة العجب وبينك وبين الله خطوة الناس، وهذا هو الرياء، كل شيء تريد أن تفعله تفعله من أجل الناس، أن تنال محامد الناس وثناء الناس. الناس يقولوا ما شاء الله الرجل الفلان ده مصلي، مزكي، منفق، مقبل، عالم، فقيه، عابد، زاهد، ناسك، تريد أن تنال رضا الناس، تريد أن تشنف أذنك، إن أذنك تسمع بأذنك محامد الناس وإطراء الناس عليك، هذا رياء. فإذا ما قطعت خطوة الرياء تبقى الخطوة الأخيرة، ما الذي يحول بين قلبك وبين الله؟ الشهوة، الشهوة، والشهوة أغلب من الشبهة، لأن الشبهة إنما تطرأ على العالم أو على من سلك سبيل العلم، وهؤلاء قلة. أما أكثر الناس فإن الذي يحول بينهم وبين الله الهوى، فالهوى مركب الشيطان إلى النفس، وما حجز الإنسان عن الله إلا بشؤم الهوى، الهوى والعياذ بالله. ولذلك ما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا مذموما، وما أوصل الهوى إلا إلى الهوان، وما اتبع أحد هواه إلا ضل. ولذلك نهى ربنا عز وجل عن الهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن خطوات، خطوات العجب، خطوة، خطوة العجب، وهناك خطوة الرياء، وهناك خطوة الهوى. وما علاقة يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان بالسياق الذي سبق؟ الآية دي أتت في أي سياق؟ أولا هذه الآية في سورة النور، سورة النور، فهذه السورة من قرأها وحفظها وفهمها وتدبرها وعمل بما فيها بإذن الله تعالى أنار الله له قلبه حقيقة. وجربوا ذلك الأمر، نريد من إخواننا أن يجتهدوا في حفظ هذه السورة وتدبر معاني هذه السورة، وأن يجتمع النساء على حفظ هذه السورة وتدبر معاني هذه السورة. هذه السورة فيها هذه الآية، وقبل هذه الآية هناك سياق، سياق حادثة الإفك، سياق حادثة الإفك. وما هي حادثة الإفك؟ الإفك هو الكذب، ولكنه كذب يخيل على الناس، اللي بنسميه بالبلدي كذب مساوي. لو واحد قال لك ان انا رأيت واحد بيطير من شجرة لشجرة زي العصفورة، تقول له ما شاء الله ايه ده حصل؟ يقول لك ايوه حصل، هذا الرجل يكذب. كحال ذلك الفشار الذي تبع رجلا غنيا في مآكله ومشاربه، فذات يوم قال له الغني انك فضحتني وانك تتكلم بالكذب، قال خذني معك فاذا كذبت فنبهني. انك جالسين على مائدة الامير والامراء والوزراء وقادة الجيش والجند، كل واحد منهم يقول ابي ترك لي عزبة، والتاني يقول ابويا ترك لي 50,000 جنيه من الذهب، والثالث يقول ابي ترك لي قرية كبيرة مرقمة ب13 او 14 او 15 مثلا. هذا الرجل الكذاب قال ان ابي ترك لي دارا عرضها 80 كيلو، عرض القرية 80 كيلو، كبيرة. فصاحبه اشار اليه قال وطولها 0.5 متر. اذا هذا رجل كاذب، لكن هذا الكذب غير مقبول، بيطير من شجرة شجرة غير مقبول. بيت، عرض البيت 80 كيلو والطول بتاعه 0.5 متر، كذبة غير مقبولة. اما الافك الكذب الذي يمكن ان يصدق، كذب محبوك، كذب متقن، كذب زي بيقول البلدي مساوي. ان الذين جاءوا بالافك بهذا الكذب المتقن عصبة منكم، طائفة سيئة منكم. ما قصة هذا الإفك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين المؤمنين هو أبوهم وإمامهم وقدوتهم وموصلهم إلى الله ومتلقي الوحي عن الله إلى الناس، وزوجاته أمهات المؤمنين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كالأبي للمؤمنين وأزواجه أمهات المؤمنين، وبالتالي ينبغي أن تعامل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأفضل مما تعامل به أمك. انظر كيف تحب أمك، تحترم أمك، تعظم أمك، لا تسمح لأحد إن هو يشتم أمك أو يسم أمك. كذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب أنه كان يقرع بين نسائه، يعمل قرعة بينهم، إذا أراد أن يخرج لسفر أو غزو طلعت القرعة على عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخذها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام منصورا غانما من هذه الغزوة، وفي الطريق خرجت عائشة لبعض حاجتها، وكان الناس إذا أرادوا الحاجة التبول أو تبرز أبعدوا حتى إننا نقرأ في كتب الفقه من آداب دخول الخلاء أن تبتعد في المكان حتى لا يسمعك صوت أو يشم لك ريح. طبعا هذا في الأماكن الواسعة الفلوات والأماكن الكبيرة. خرجت عائشة لحاجتها وكانت جارية حديثة السن خفيفة اللحم، فلما رجعت لم تجد عقدها، فذهبت تلتمس عقدها تدور على العقد بتاعها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيش أن يرتحل، حملوا هودجها على الناقة وانطلق الجيش، مش الجيش. رجعت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى مكان الجيش لم تجد أحدا. لم ينتبه المسلمون أن أمهم ليست في هودجها، صغيرة السن خفيفة اللحم، فلم يشعروا بعدم وجودها. انطلق الجيش، مؤخرة الجيش رجل مسلم تقي دين اسمه صفوان ابن المعطل السلمي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجعل مؤخرة الجيش إلا رجلا أمينا خبيرا خريتا ماهرا. لماذا؟ لأن مؤخرة الجيش هو الذي سيحمي آخر الجيش، ممكن عدو يجي من وراء، يبقى من الذي سيخبر المسلمين بالعدو الذي يأتيه من الوراء؟ هذا الرجل. إذن هذا الرجل بالبلدي نقاوة، نقاوة في الدين والخبرة والخلق والأمانة. هذا الرجل عندما أتى وجد سوادا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى جانبا وأناخ ناقته وركبت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم أخذها إلى مكان الجيش. أول من رآه عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال والله والله لقد نال منها ونالت منه، والله لقد نال منها ونالت منه. ماشيين طول الليل في الصحراء وسحب الجمل وهي فوق الجمل، لا أكيد نال منها ونالت منه. ثم أخذ يذيع بين الناس أن عائشة ضاجعت صفوان، ولم تسمع بذلك عائشة، انتشر الأمر، تناقل الناس الخبر، لم يحاول أحد أن يستوثق من صحة هذا الخبر. طعن في إرض عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تناقل الناس الأخبار. إذا سمع الناس الخبر وتناقل الناس الأخبار، ولذلك ستجد في هذا السياق هناك حستان، الحسة الأولى السمع والحسة الثانية اللسان، مشكلة خطيرة جدا، السمع واللسان. خاض الناس في عائشة وامتلأت المدينة في ذكر خبر عائشة التي خانت رسول الله في بيتها. تصور أي واحد مننا ونحن رجال، إذا علمت بأن زوجتك خانتك والموضوع ده انتشر في البلد، هتعمل إيه؟ كل الناس، النساء، الشباب، رجال، في الشوارع، في المسجد، في البيوت، في المجالس، الله، الناس كلها بتتكلم بأن زوجتك خانتك، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ عندما فاض الأمر في المدينة يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام خطة الرشد، لأنه إمامنا في كل شيء. إن هذه أزمة لو حدثت في بيت أحدنا لعصفته عصفة. النبي عليه الصلاة والسلام استأذنته عائشة بعد أن عرفت القصة من أم الصح في سياق طويل وذهبت إلى دار أبيها، بعد النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى، سأل علي رضي الله تعالى عنه، قال له يا رسول الله النساء كثير، طلقها تزوج غيره، النساء كثير. سأل النبي صلى الله عليه وسلم زيد قال يا رسول الله زوجك ما علمت عنها إلا خيرا، من الذي ستصدقه؟ ثم قال له سل الجارية تصدقك. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجارية المرأة اللي بتخدم في البيت لأنها هي أدرى بعائشة من أي شيء آخر، سألها هل رأيت شيئا رابك من عائشة، حاجة كده مش مظبوطة كده حصلت من عائشة؟ قالت أجل يا رسول الله، أيوة إنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، ما بتعرفش تطبخ، تخبز، تعجن العجين، تنام بدل ما تقوم تقرصه وتخبزه تنام، قليلة الخبرة في شؤون البيت، فيأتي الداجن الوز والبط وما إلى ذلك فيأكله، دي الحاجة الوحيدة اللي هي ايه مش عجباني يا رسول الله. في سياق طويل رجع صلى الله عليه وسلم إلى عائشة واستعذرها فبكت، ثم أتى الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة وأنها بريئة، ونزلت الآيات العظيمة في توجيه المؤمنين وتأديب المجتمع. المجتمع المسلم مجتمع له أخلاق راقية، الانفلات الأخلاقي في المجتمع في الإسلام مرفوض، ولذلك لما حدث الخلل الاجتماعي والفساد الأخلاقي وطال مين؟ طال بيت النبوة، طال زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ علم ربنا عز وجل الناس في درس قوي سطره في سورة النور، وركز ستجد خطورة الأقوال وخطورة الأصوات، الأصوات التي تسمع والأقوال التي يتكلم بها، أخطر حاجتين القول والسمع. قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مجموعة منكم، وقال أهل العلم بأن العصبة هي الجماعة في الشر والعصابة الجماعة في الخير، العصابة جماعة في الخير والعصبة جماعة في الشر، على عكس ما هو موجود هذه الأيام، يقول لك تفلان ده في عصابة، كلمة عصابة الآن كلمة سيئة السمعة، لكن من قبل كلمة عصابة كلمة مقبولة، زي عندنا اليومين دول تقول فلان يده طويلة يبقى حرامي، قبل ذلك يده طويلة يعني كريم وجواد ومنفق. قال النبي عليه الصلاة والسلام أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا، فكانت زينب رضي الله تعالى عنها أول من ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت جوادة تعطف على المساكين ولا يبقى معها شيء رضي الله تعالى عنها، ولذلك من شؤم الأمم المتحدة أنهم سموها بعصبة الأمم المتحدة، بالفعل اسمها عصبة الأمم المتحدة، جماعة شريرة اجتمعت على بغض الإسلام ومحاربة المسلمين. ثم تأمل السياق، أتى مصدرا بالتوكيد إن الذين الدل على الجماعة جاءوا بالإفك، لم يقل جاءوا الإفك ولكن قال جاءوا بالإفك كأنهم تلبسوا بذلك الإفك، عصبة منكم، ليسوا كفارا ولكنهم من جملة المسلمين، لا تحسبوه شرا لكم، هذا الأمر وإن كان شاقا على النفس وإن كان حزينا في القلب أن تتهم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لكن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مسألة مهمة جدا. مسائل القدر يا إخوتي ليس فيها شر محض، عندما تتأمل القدر تجد أمر في منتهى العجب، تجد ما تجده أو ما تظنه شرا الآن هو في الحقيقة في غاية الخير. افترضنا واحد مثلا عنده أرض، وهذه الأرض احترق المحصول فيها، احتراق المحصول شر ولكن قد يكون خيرا له. ما وجه الخير؟ إن هو يجتهد إلى الله ويضرع إلى الله، فيحفظ القرآن ويتلبس بالقرآن ويكون من جملة أهل القرآن، فرجعوه إلى الله وحفظه القرآن وتلاوته لكتاب الله عز وجل من جملة الخيرات، فيفتح الله تعالى عليه من باب القرآن ما لا يفتح عليه من باب الأرض أبواب كثيرة. رجل بيترتب أو مرتب على الدفعة، في سنة من السنوات رسب ذلك الشاب اللي حدث حزن حزنا شديدا، تأخر دفع عن زملائه، ولكن الذي حدث الجامعة في هذا العام لم تعين معيدين، وفي الوقت نفسه دفعته التي تخلفت أعفيت من الجيش. إذا لم يفقد شيئا، لم يفقد شيئا، بل وفر الله تعالى له السنوات وهيأ له الخيرات. فذكر أهل العلم ليس هناك شر محض على وجه الأرض. ممكن يكون الحاجة قدامك شر لكن في الحقيقة هي خير وأنت لا تدري، ولكن اصبر على قدر الله وارضى بقدر الله يتهيأ لك الخير كله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لا تحسبوه شرا لكم، المصائب اللي تنزل لك، البلاوي التي تقع عليك، المشاكل اللي بتأتيك، كل هذه المنغصات الحياتية لا تظنها شرا، بل هي من جملة الخير وأنت لا تدري. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. إذا هناك الذي دعا إلى الفاحشة، وهناك من نقل الفاحشة، وهناك من أذاع الفاحشة، كل واحد له نصيب من السيئات. والذي تولى كبره منهم، الذي نقل الخبر وأذاع ونشر ونفخ فيه، هذا الرجل الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه، يا مسلمين عندما تسمعون الإشاعة يأتيكم الخبر عن الفاضل بما يسوء، أو الخبر عن الفاضلة بما يسوء، لا تقبلوا ذلك بل تثبتوا. لابد من التثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لابد من التبين، لابد من التبين وتثبت. عندما قال ذلك ربنا عز وجل عاتب المؤمنين، لولا إذ سمعتموه، عندما سمعتم بأن عائشة أمكم أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة الطاهرة المطهرة، عندما سمعتم بأنها زنت ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. حاجة صعبة جدا. الحمد لله أن ربنا عافانا مما ابتلى به عائشة، الحمد لله تزوجت إنسانة طيبة لم تقع في مواقع فيه عائشة. كل واحد يظن في نفسه وفي زوجي أنه أفضل من عائشة، هذا الكلام غير صحيح. عاتب ربنا الناس بذلك لأن عائشة أفضل من جميع المؤمنين، فكيف تظنون في أنفسكم أنكم أفضل من عائشة وتتهمونها بأنها وقعت في الإفك المبين؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء على القول. إذا أي واحد يتهم مسلم أو مسلمة بالفاحشة أو نحو من ذلك لابد يأتي بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء، لم يستطيعوا أن يأتوا بالشهداء، فأولئك عند الله هم الكاذبون. عندنا هنا توكيد تعريف ركن الجملة، أولئك الكاذبون. تعريف ركن الجملة للدلالة على التأكيد، ثم أتى بمزيد من التأكيد بضمير الفصل، فأولئك هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ما صنعتموه يستوجب العقوبة العاجلة، أن تخوضوا وأن تتهموا أم المؤمنين عائشة، ولكن الله تعالى تفضل عليكم وسامحكم وغفر لكم ولم يؤاخذكم بالعقوبة. ثم يعاتبهم مرة ثانية إذ تلقونه بألسنتكم. إبا لولا إذ سمعتموه وبعدين قلتم، وهنا يقول إذ تلقونه بألسنتكم، الكلام بيتنقل باللسان، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الخوض في الأعراض يا إخواني أخطر شيء، وهذا الأمر بينتشر كثيرا في القرى والمجتمعات المنغلقة. لو واحد بس قال كلمة تضر في البلد كله وتنتشر في البلد كلها، وهذا خطأ. الناس بيحشوا الربا، بيعملوا الشتل، بيعملوا أي شيء، بيكلموا الكلام كثير، وهذا الكلام يمكن أن يمس الأعراض. ما تعرفش أبوك الحاج فلان قال إيه ومراته بتعمل إيه من وراه، الراجل نايم على ودانه ومراته بتلعب من وراه. الكلمة دي تنتقل بين الناس، تنتقل. سبحان الله، هذا خطأ ولا يجوز شرعا. وإذا سمعت شيئا من ذلك يجب أن تنكر وتقول بكلم بهذا اتق الله، لا تأخذ في أعراض المسلمين، لا تزبأ أعراض المسلمين، لا تتتبع عورات المسلمين، انشغل بنفسك، راعي نفسك، لا تخض في هذا الباطل. لابد للمجتمع المسلم أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لابد ألا نسمح بتجاوزات الأخلاقية أن تكون في مجتمعات المسلمين. ولذلك العتاب، ربنا بيعاتب مين؟ بيعاتب مجتمع الصحابة، فما بالك بمن دونهم ودونهم ودونهم. إذا ليس الخطأ أن تخطئ، ولكن الخطأ ألا تستفيد من خطأك، الخطأ ألا تتوب عن خطأك. فكلنا ذلك الخطاء، كلنا ذلك الخطاء، ولكن أين التائب إلى الله عز وجل؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. بسيط، احنا بنتكلم، احنا بنضيع وقتنا، احنا بنتسلى، يقول لك احنا بنتسلى بنهزر. وتحسبونه هينا، يا لسان قل خيرا تسلم، واسكت عن شر تغنم من قبل ان تندم. اللسان، سبحان الله سبحان الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، شيء كبير. ثم يقول ربنا عز وجل بعد ذلك ولولا إذ سمعتموه، شو بقى الأدب الجليل، ولولا إذ سمعتموه، هلا ده حث، إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا هو الأدب، عندما تسمع شيء منكر لا تخط فيه، ولكن تقول سبحانك هذا بهتان عظيم، لكن لا تنقله، لا تخبر به، لا تسمع به، حتى لا تذيع الفاحشة في الذين أمنوا، كما سيأتي بإذن الله تعالى. ثم قال ربنا عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يا سلام، انظر، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. إياك يا مسلم أن تخوض في عرض المسلمين والمسلمات. من الذي يعظك ومن الذي ينهاك؟ وبعدين اسمع إلى كلمة أبدا، لدلالة على منتهى الزجر. إياك تفعل الكلام ده طول حياتك، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، آيات ترونها في أنفسكم، حتى تتعظوا وحتى ترجعوا وحتى تتوبوا وحتى لا تخوضوا في الإثم. والله عليم، عليم بأقوالكم، عليم بسكناتكم وحركاتكم، حكيم، لأنه لا يحدث شيء في الكون إلا لحكمة يريدها ربنا عز وجل. ثم قال ربنا عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، عندهم إرادة إذاعة الفاحشة، أفلام، مسلسلات، مسرحيات، مقالات، كل هذه الأشياء من باب إذاعة الفاحشة. يعلمون بنات المسلمين الفجر، يعلمون شباب المسلمين التجرع على الشرع. إنهم يذيعون الفاحشة في الذين آمنوا، ومثلهم الذين يتسكعون هنا وهناك ويتناقلون أخبار المسلمين والمسلمات ويخوضون في الأعراض من غير بينات، أخشى أن يكون لهم حظ من هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عذاب أليم في الدنيا، تصاب بمثل ما أصبت، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. عندما تنقل خبر المسلمات وتشبب بهن وتنشر أخطاءهن وتكون سببا في سقوط الأسر وتفسخها، سيصيبك مثل ما صنعت. هذا عذاب أليم في الدنيا، وفي الآخرة أمر آخر. وقد يكون المقصود بالعذاب الأليم في الدنيا إقامة الحد، إقامة الحد، أن تجلد في ظهرك لأنك قد رميت من غير برهان ولا دليل. أما الآخرة هناك عذاب عظيم عند الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فما سر هذه الآية بعد ذلك السياق؟ هذا ما أذكره في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كانوا يقولون بأن عظيم النار من مستظهر الشرر، وأصل البحر قطرة، البحر الذي يموج بأمواجه قطرة نزلت من السماء. سبحان الله، هذه البحار التي تمثل معظم الأرض أصلها قطرة من السماء، سبحان الله. وهذه النار التي تأتي على الأخضر واليابس أصلها شرر يسير، ولذلك لا ينبغي أن تحقر من الذنب ذنبا، كما أنه لا ينبغي أن تحقر من المعروف معروفا. يمكن أن حسنة صغيرة تكون سبب في دخولك الجنة، ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. سبحان الله، شايف كده فرع شجرة الطريق كله مدغدغ، فرع شجرة سادد على الناس طريقها، اشتل فرع الشجرة، يكون ذلك سببا في دخوله الجنة. امرأة بغي كثيرة البغاء، كثيرة الزنا، وجدت كلبا يلهف، طلع لسانه بيلحث في الرمل من شدة العطش، كلب يموت، فمستها رحمة فنزلت إلى البئر فجعلت في موقها حذائها ماء فسقت الكلب، فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها بسقيا كلب. سبحان الله. يبقى امرأة زانية فاجرة ربنا يغفر لها ذنوبها والفجر والزينة وده كله انها سقت كلب. يبقى دخول الجنة بماذا؟ بقليل الخير، بقليل الخير. ما تقولش ده حاجة بسيط، اعمل ايه؟ اياك، سارع، بادر، لا تتأخر. طالما عندك نفس وحياة، طالما عندك روح بتتحرك بين جنباتك ودم يتنقل في شرايينك، لا تعدم الناس خيرك ولو كان هذا الخير قليلا. ان شاء الله تشرب كلب، فما بالك لو نفعت انسيا، مش كلب، انسيا. سبحان الله. وكذلك دخول النار قد يكون من مستصغر الذنب وانت مش واخد بالك وانت لا تدري. ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. بنهزر، بنضحك، يعني الكلمة ديت ايه؟ احنا غلطنا في البخاري يا سيدي، سوح شوية. ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يتردى بها في النار 70 خريفا. والعياذ بالله. انتبه، زي ما قلنا بتخشها بقليل الخير فإن النار ربما تدخلها أيضا بقليل الشر، بقليل الشر. ولذلك قال الله: يا مؤمنين، يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، لو نظرت إلى أي ذنب كبير تجد له مقدمات كثيرة. رجل زنى، هل زنى مباشرة؟ لا، خبط في المحمول، طلع له رقم، اتصل بالرقم، بدأ يشغله. بعد كده ده خطوة، الخطوة الثانية يتصل مرة، 2 3 4 10 20، بعد كده يشوفها، بعد كده يقابلها. خطوات 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 الشيطان. رجل بيسرق، هو سرق مرة واحدة؟ أبدا، قبل كده فكر، خطط، دبر، بدأ ينفذ. دي كلها خطوات، خطوات الشيطان. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبرج وأن تخرج المرأة من بيتها متبرجة متعطرة وسماها زانية؟ ليه؟ لأن دي خطوات. رجل ماشي في حاله، هيسمع قرع نعل حذاء حريمي، ممكن يبص لها، مين ديت؟ هيشم منها رائحة، ممكن يشتهيها. ها، اذا العطر ودق النعل يكون سببا في حصول التذكير في الخطأ. خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. إذاعة الفاحشة بين الناس، دي خطوات، خطوات. واخطر هذه الخطوات الكلام والسمع، الكلام والسمع، لان الكلام والسمع ثم بعد ذلك النظر، الثلاث حاجات دي بتوصل الى القلب مباشرة. يبقى النظر والسمع والكلام دي كلها مدخلات الى القلب. اما المخرجات الذنوب والمعاصي، يبقى دي كلها مقدمات الذنوب الكبيرة، ثم بعد ذلك تخرج بقى الكبائر والمصائب زي الكمبيوتر، في مدخلات ومخرجات. القلب يخش له ذنوب ومعاصي عن طريق ماذا؟ عن طريق السمع، عن طريق ماذا؟ النظر، ثم يأتي بعد ذلك الكلام. إن السمع والنظر. قال ابن شاه الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، من عمر ظاهره باتباع السنة، بيلتحي، بيقصر ثيابه، برجل متسنن، وباطنه بدوام المراقبة، بيخاف ربنا عز وجل ويسأل ربنا في كل حاجة. ربنا عز وجل معاه في لحظاته وسكناته، في قيامه وجلوسه، في اضطراب جوارحه وحياته ونومه. هو معك حيثما كنت وأينما حللت، وعمر باطنه بدوام المراقبة، وكف بصره عن المحارم، وآكل من الحلال. أوتي الفرس أربع حاجات: التسنن، المراقبة، التسنن، المراقبة، كف البصر أن يخوض في محارم الله، الأكل من الحلال اللي يعمل الكلام ده، قلبه يستقيم، صدره ينشرح، عقله يستنير، فعندما يرى ويفكر ويتأمل ويحكم إنما يفعل ذلك عن طاعة وبصيرة، فقد أوتي الفراسة. ولذلك ما من ذنب إلا له خطوات، فإذا كانت الوسائل لها أحكام المقاصد فإن خطوات الشيطان منهي عنه. ما تقولش أنا بس بضيع وقتي في المكالمة، ما تقولش أنا بتأمل في خلق الله، كما قال بعض المأفونين المجرمين عندما قالوا إن النظر للنساء ليس بحرام لأن المرأة خلق من خلق الله، وقال الله: وفي أنفسكم أفلا تنظرون. فإحنا بننظر إلى المرأة لأنها من خلق الله، بنشوف فيها الجمال ونشوف فيها حسن الخلقة، ده من خطوات الشيطان. إذن الغناء من خطوات الشيطان، صاحب السوء من خطوات الشيطان، مشاهدة الأفلام الإباحية من خطوات الشيطان، الخوض في أعراض الناس من خطوات الشيطان، سماع الغناء من خطوات الشيطان، ترك صلاة الجماعة من خطوات الشيطان. خطوات الشيطان كثيرة، وذكر ربنا بيقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا الخطاب لك أنت، هذا الخطاب ليس لمايكل ولا جورج ولا بنيامين، ولكنه لك أنت أيها المسلم. ليه؟ لأن هذا الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، شيطان لا يأمر بالخير، لا يعد الناس بالخير، وإنما يعدهم بالمعصية، والمعصية سبب الفقر. ولذلك قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر، لأن المعصية سبب الشؤم والفقر. إذا اللي يمشي في طريق المعصية ماشي في طريق الفقر. أيام زمان كانت الأرض ممتازة بتطلع خيرها وبركتها، بسبب ماذا؟ كانت المعصية قليلة، عندما زادت المعصية قل الماء وقل خير الأرض وكثرت الأمراض. وفي آخر الزمان عندما يزداد الخير وينمح الكفر وتنتهي المعصية يعود الخير مرة ثانية إلى الأرض. الرهط الجماعة يستظلون، الرهط الجماعة الكثيرة يستظلون بماذا؟ بقشر الرمانة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتخرج الأرض بركتها. انظر، وتخرج الأرض بركتها، إذا هناك بركة موجودة في الأرض، البركة هذه لا تخرج إلا بالطاعة، وهذه البركة بتنقص بالمعصية. إذا المعصية فقر وبلاء ومصيبة ودهية. ينبغي للناس أن يتجنبوا كل الخطوات التي تؤدي إلى المعصية. المعصية بتيجي من جهة مين؟ الشيطان، لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولكن الله تعالى رؤوف بعباده ويفتح لهم عند الخطأ باب التوبة. ما تخافش، تربك سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك، وربك سبحانه وتعالى يريد خيرك ويريد نماءك وفلاحك. الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير والبركة والنماء والفلاح والسداد والرباح. ولذلك قال ربنا عز وجل بعد ذلك، بعد أن ذكر الفحشاء، والفحشاء الذنب العظيم الذي لا يطاق، والمنكر المخالفة، فالشيء المنكر هو الشيء المخالف للشرع والعرف. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. التزكية بالتوبة. إذن التوبة فضل من الله، فضل من الله تعالى، فذلك العاصي لله عليه أن يجتهد في دعاء الله لينظر الله إليه ويشرح صدره إلى التوبة فيتوب إلى الله عز وجل فيقبل الله تعالى توبته فيكون رجلا زكيا مزكى. فالزكي هو الطاهر من الذنب، الزكي الطاهر من الذنب، وليس من أحد يطهر من الذنب إلا بالتوبة. فكلنا خطاء وكلنا مذنب وكلنا محتاج إلى التوبة، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واتقوا الله تعالى في دينكم، وحافظوا على أعراضكم، واستمسكوا بشرع ربكم وسنة نبيكم، واعلموا أنكم موقوفون بين يدي الله عز وجل، فسائلكم عن الصغير والكبير، وسائلكم عن العظيم والحقير، وليس بشيء ينجيكم من يد الله عز وجل إلا تقواه، إلا تقواه ومحاسبة أنفسكم، فاتقوا الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر دينك وعز أوليائك. اللهم عليك بعبدة الصليب وأهل اليهود والروس والملاحدة والرافضة والعلمانيين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.